أهلا بكم مستمعي الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. لازلنا نتأمل في سلسلة تمجيد المسيح حمل الله، فلنصغي بكل انتباه إلى القصة شارلي كوستا في ضوء ما سيكلمنا به من كلمة الله، السراج المنير لأرجلنا والنبراس الوحيد لحياة أفضل.
أليس هذا ما حصل في حياتك مستمعي الكريم عندما وجدك المسيح وخلصك؟ ألم يعطيك رجاء وأملا؟ فبعد أن غفر خطاياك ذكرك بأن لديك خصائص مميزة ومزايا فريدة يريد أن يعمل على تطويرها في حياتك نحو حياة أفضل.
نرحب بكم مستمعين الكرام في برنامج نافذة على الحياة. من دون شك أن لله كلاما لكل واحد منا، لذا يريد منا أن نصغي بكل انتباه لما سوف يكلمنا به القصة شارلي كوستا في الجزء الأول من موضوع عنوانه تصدع في الصخر، فلنعره آذانا صاغية متابعين القراءة الكتابية معه في إنجيل يوحنا الأصحاح 18 بدءا بالآية 10.
أحبائي، سوف نجتاز قليلا حادثة موت المسيح لنركز على بطرس الذي كان له دور فعال وبارز في آلام المخلص وصلبه. وقد وضعت العنوان التالي لرسالة اليوم: تصدع في الصخر. هذا، وسوف أقرأ وإياكم في مرجعين من الأصحاح 18 في إنجيل يوحنا. المرجع الأول هو ما جاء في الأصحاح 18 بدءا بالآية 10 لغاية الآية 18، ثم ننتقل إلى الآية 25 لغاية الآية 27. سأبدأ القراءة بالآية 10 في الأصحاح 18. يقول البشير: ثم إن سمعان بطرس كان معه سيف، فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، وكان اسم العبد ملخس. فقال يسوع لبطرس: اجعل سيفك في الغمد، الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ ثم إن الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه، ومضوا به إلى حنان أولا، لأنه كان حما قيافة الذي كان رئيسا للكهنة في تلك السنة. وكان قيافة هو الذي أشار على اليهود أنه خير أن يموت إنسان واحد عن الشعب. وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر يتبعان يسوع، وكان ذلك التلميذ معروفا عند رئيس الكهنة، فدخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة. وأما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا، فخرج التلميذ الآخر الذي كان معروفا عند رئيس الكهنة وكلم البوابة فأدخل بطرس. فقالت الجارية البوابة لبطرس: ألست أنت أيضا من تلاميذ هذا الإنسان؟ قال ذاك: لست أنا. وكان العبيد والخدام واقفين وهم قد أضرموا جمرا لأنه كان برد، وكانوا يصطلون، وكان بطرس واقفا معهم يصطلي. بعد ذلك بوقت قصير أحبائي، وفي معرض سرد القصة نفسها، نعود إلى مشهد آخر من مشاهد شخصية بطرس، وتحديدا في الآية 25 لغاية الآية 27 من الأصحاح نفسه. وسمعان بطرس كان واقفا يصطلي، فقالوا له: ألست أنت أيضا من تلاميذه؟ فأنكر ذاك وقال: لست أنا. قال واحد من عبيد رئيس الكهنة، وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه: أما رأيتك أنا معه في البستان؟ فأنكر بطرس أيضا، وللوقت صاح الديك. مستمعي الكرام، كم يصعب على أحدنا أن يتذكر اللطخة الأشد سوادا وظلمة في حياته. أيمكنك أن تعيد ذكرى كهذه في حياتك؟ أيمكنك أن تتذكر كلاما قلته كانت نتائجه مريعة؟ ربما سرا تكتمت عليه في حياتك لمدة طويلة، وأرجو ألا تفشيه أو تكشف عنه الآن ولا في المستقبل، لكن أيمكنك أن تتذكر تصرفا شائنا قمت به وسمى جزءا من حياتك في وقت من الأوقات؟ هذا مع العلم أن المؤمن قد غفرت خطاياه كلها بدم المسيح، فروعة الخلاص هي أن الله يبعد عنا معاصينا وآثامنا كبعد المشرق من المغرب. شكرا له لأنه رمى خطايانا في أعماق البحار ولم يعد يذكرها فيما بعد. أستطيع أن أتفهم الممانعة التي تبدونها في قلوبكم إزاء هذا النوع من الذكريات، لكنني أتيت على ذكر ذلك لسبب معين. تصور معي مستمع الكريم، لو أنك جالس في مكان ما فتظهر أمامك شاشة كتب عليها اسمك، ثم تسمع صوتا يطلب منك التعريف بنفسك، ثم تحت اسمك كتبت بعض التفاصيل فعل شنيع أو خطية ارتكبتها. من دون شك ستشعر بالإحراج، وخصوصا عندما تتوجه جميع الأنظار إليك. يوجد جزء في يقول إن الله لا يمكن أن يفعل ذلك، لكن أتعرف أنه يفعل؟ فعندما كذب إبراهيم في العهد القديم تلك اللطخة السوداء التي وصمت سيرته، وقد فعلها مرتين، دون الله للأجيال كذبة إبراهيم لكي نتعظ ونتعلم نحن، وليس لأجل تشويه سمعته. ماذا عندما سرق عاخان ذلك الرداء الشنعاري وفقدت حياة الكثيرين بسببه في معركة عاي؟ ألم يدون الله تلك القصة الشائنة في سفر يشوع الأصحاح السابع؟ وإذا عدنا إلى سفر الخروج الأصحاح الأول، قرأنا عن جريمة بشعة ارتكبها أحدهم. لا شك أنه مجرم وقاتل. من يكون يا ترى؟ إنه موسى، وقد دونها الوحي في كلا العهدين القديم والجديد. ألم يدون الله أيضا فعلة داود مع بثشبع، وكيف سقط في خطية الزنا أولا ثم في خطية القتل؟ ألم يدون الله قصة شمشون مع ما فيها من أحداث تورط بها نذير الرب في الأفعال الشهوانية الجسدية؟ كل هذه الأفعال كتبت أمامنا على شاشة كبيرة. ماذا نقول عن يونان الذي بمجرد أن نذكر اسمه يرتسم أمامنا فعل الهرب الذي قام به من وجه الرب، وتلك النقطة السوداء التي رافقت سيرته باستمرار؟ وإني لممتن لأن الله لم يعد يدون مقاطع في الكتاب المقدس، وإلا لعلى وجوهنا الخزي والعار. لا يوجد مكان للعجب والاعتداد بنفوسنا عندما ندرس سيرة حياة بطرس، وخصوصا ذلك المشهد الذي نبتعد كلنا عن قراءته، تلك الأحداث التي تتالت والتي لا نريد أن تصدقها عقولنا. إنها تشبه الصدع في الصخر الذي نتمنى لو أنه لم يحدث. لكن عندما طلى الله أبطاله بطلاء النعمة، إن صح التعبير، كانوا يحملون النتوء والشقوق، فما من شيء يمكن أن يستر. صحيح أن الكل مغفور بدم المسيح، لكن ليس مكتوما ولا محجوبا. فنكران بطرس للمسيح يجب ألا يكون مدعاة للافتخار والتعالي من جهة بعض، كأن يقول أحدهم: أرأيتم؟ لقد فشل بطرس، وكأن الأمر بعيد كل البعد عنا نحن، فيما لو كنا مكان بطرس لكنا ارتكبنا أكثر الأفعال خزياً. من هنا أرجو ألا نطابق أفعال فشلنا مع ما فعله بطرس، بل مع ما رافق ذلك من خزي وإذلال. هذا هو الجزء الخالد في حق الكتاب المقدس. في ضوء هذا أقول إنه ما من شيء يأتي من دون سبب، لا بد أن تسبق السقوط خطوات مهمة. فالشهوة لا تظهر فجأة في حياة أحدهم على نحو ملموس من دون خطوات سبقت الفعل، والكذبة لا تخرج من الداخل من دون مسوغ. لا بد أن يكون هناك أساس، لا بد من وجود قاعدة للانطلاق. توجد مرحلة من الأحداث المعينة والمهمة تثمر حالة يصل إليها الناس، إنها الستارة الخلفية للمسرح، الإطار الذي أوصل الحال على ما هي، الخلفية التي يرتكز عليها الفعل نفسه، ما يحيط بالوصمة، تلك التحضيرات التي تسبق ظهور الفعل. في ضوء هذا علينا أن نرجع إلى الوراء في حياة بطرس لنلقي نظرة على 4 أحداث مهمة جعلت من عملية الإنكار واقعا نقرأه في الكتاب المقدس. النقطة الأولى نجدها في الأصحاح الأول في إنجيل يوحنا الآية 40، حيث أطلق المسيح على بطرس كنية جديدة. ربما يظن بعض أنه من السخف ذكر هذه الحادثة، أو ربما يتعجب بعض من علاقتها بنكران المسيح بعد فترة من الزمن. فاسم بطرس لم يكن بالحقيقة بطرس، نحن نعرفه بهذا الاسم، لكن اسمه الحقيقي كان سمعان. فلو ناديناه على الرصيف البحري وبين زملائه الصيادين ببطرس لما عرفه أحد، إن اسمه سمعان. فالاسم بطرس كان لقبا أعطاه إياه المسيح في أول أيام اتباعه له كتلميذ. إذن لنقرأ معا الآية 40 في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول. يقول البشير: كان أندراوس أخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمعا يوحنا وتبعاه، أي تبعا المسيح. هذا وجد أولا أخاه سمعان، فقال له: قد وجدنا مسيا، الذي تفسيره المسيح. فجاء به أي أندراوس إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال. من دون شك أحبائي أنها المرة الأولى التي التقى فيها الصياد وجها لوجه بالمسيا، فأعينهما لم تلتق من قبل. وسمعان هو صاحب خلفية متهورة وطائشة ومندفعة ومترددة ومترجرجة. هذا الرجل الجلف الذي ولد وتربى في مهد مهنة صيد السمك، وقضى طفولته على الشاطئ وشبابه بين سفن الصيد وشباكها، يلتقي فجأة وأول مرة وجها لوجه بالمسيا. فالله قاده بروحه ليرتبط بالمسيا الذي نظر إليه وقال له: أنت سمعان، من الآن فصاعدا ستدعى صخرا. ماذا تعني الكلمة صخر؟ كان المسيح يرى الرجال الذين يدعوهم ليس كما هم عليه، بل كما سيصيرون في المستقبل. أليس هذا ما حصل في حياتك مستمع الكريم عندما وجدك المسيح وخلصك؟ ألم يعطك رجاء وأملا؟ فبعد أن غفر خطاياك ذكرك بأن لديك خصائص مميزة ومزايا فريدة يريد أن يعمل على تطويرها في حياتك نحو حياة أفضل. ألم يقل في كلمته المقدسة إننا عمل يديه؟ ألم يشر في أكثر من مكان أننا كالطين بين يديه، وهو يعمل على تشكيلنا وقولبتنا لنغدو الصخر الذي يجب أن يكونه كل واحد منا؟ على الأرجح أن أحدا لم يشر إلى مزايا بطرس التي تشبه الصخر، ذلك لأنها لم تكن تطفو على السطح، بل كانت مخفية في الداخل. من أجل ذلك أطلق عليه المسيح اسما جديدا، مما جعل الحدث مهما، وإني لمقتنع أن سمعان بدأ يفكر بتلك المزايا التي ستظهر في شخصيته في المستقبل القريب. لننتقل إلى الحادثة الثانية في الأصحاح السادس، والتي أدعوها تصريح بطرس الإيمانية أو عقيدة إيمانه. إذن إنجيل يوحنا الأصحاح السادس الآيتان 66 و 67. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. فقال يسوع للإثني عشر: ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ إن عدد تلاميذ المسيح لم يكن 12 فقط، فهذا العدد كان بالحقيقة عدد الرسل. فكثيرون كانوا من تلاميذ المسيح الذين آمنوا به وتبعوه. بعض من هؤلاء جاءوا حبا بالاستطلاع، وبعض آخرون تبعوه فقط من أجل المكسب ليملأ بطونهم. ليس كل التلاميذ هم تلاميذ أصلا، ذلك لأنهم لم يؤمنوا فعلا بكل قلوبهم. فعندما بدأ الخناق يضيق حول المجموعة من جهة مطالب المسيح، رجع بعض منهم إلى الوراء. وهذا ما يصنف نوعية التلاميذ الأصل، هذا ما يحدد مصداقيتهم. ومن أجل ذلك بدأوا يغادرون واحدا تلو الآخر كالفئران من سفينة تغرق. هذا ما حصل في هذا المقطع. وهكذا بدأت السلسلة ترتفع شيئا فشيئا ليسقط بعض من حلقاتها، إذ انسحب كثيرون من تلاميذه إلى الوراء وما عادوا يسيرون معه. لنقرأ الآية 67 مرة أخرى. فقال يسوع للإثني عشر: ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ أتخيله يتكلم بنبرة الشوق والحنين، فهو يطرح السؤال على شكل جواب يتوق لو يسمعه. أنتم لا تريدون أن تمضوا، أليس كذلك؟ الآيتان 68 و 69. فأجابه سمعان بطرس: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. يا لها من لحظات رائعة. فسمعان هنا يأخذ المبادرة ويتكلم بلسان المجموعة، إذ قال: إلى من نذهب؟ فهو لم يقل: إلى من أذهب. لقد أدى سمعان بطرس هنا دور المتكلم بلسان المجموعة، مما جعل تصريحه رائعا. في الواقع أن الإنجيلي متى تناول جواب المسيح عن إعلان بطرس هذا، وتحديدا في الأصحاح 16 الآية 17. فأرجو أن تتابع القراءة معي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان بن يونة، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. وفجأة أظهر سمعان سمة الصخر ومزاياه. لا شك أن الأمر كان مشجعا ورائعا، وخصوصا عندما أجابه المسيح معبرا بكلام المقبولية بقوله: لكن أبي الذي في السماوات. هكذا بدأت تبزغ شخصية بطرس، لتتوارى شخصية سمعان وتختفي رويدا رويدا. وهكذا بدأ اللقب الجديد يصبح جزءا من شخصيته. هذه هي حال كل شخص يأتي إلى الإيمان، يتعرض لامتحان يثبت انتصاره، أو يواجه وضعا دقيقا يقود إلى مباركة الله وتشجيعه. إذ ذاك يشعر بالسرور الممتن وبهجة الشكر وعرفان الجميل. هذا ما حصل مع سمعان هنا. عودا إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 13، حيث نقرأ الحدث الثالث المهم في حياة بطرس، ألا وهو كلام الافتخار الذي خرج من شفتيه. وفجأة يعود بطرس ليظهر بشخصية سمعان المندفع والمتهور والمغامر. يوحنا الأصحاح 13 الآية 33: يا أولادي أنا معكم زمانا قليلا بعد ستطلبونني، وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، أقول لكم أنتم الآن. هذا قاله المسيح في الليلة الأخيرة التي قضاها مع تلاميذه، فطيف الصليب بدا قريبا وما عاد يفصله عن المسامير سوى ساعات قليلة، بل أقل من 24 ساعة ليواجه الموت. من أجل ذلك صارحهم بواقع تركهم. هذا الكلام حرك بطرس الاندفاعي ليجيب بروح التبجح في الآية 36. قال له سمعان بطرس: يا سيد إلى أين تذهب؟ أجابه يسوع: حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني، ولكنك ستتبعني أخيرا. قال له بطرس: يا سيد لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك. في الواقع كتب أحدهم في هذه الحادثة هذه الكلمات: لقد ألح بطرس على المسيح وأصر بأنه لا يمكن أن يتركه أو يتخلى عنه مهما حصل. وكأن به يقول للمسيح: أنت لا تدرك يا رب كم أنا شديد الولاء لك، فعلى الرغم من تراجع الجميع عنك، على الرغم من إنكار الجميع، أنا سأبقى معك، أنا لن أنكرك، لن أتخلى عنك، أنا رجلك، ستراني بجانبك دائما حتى لو تركك الجميع. ألا يحمل أحبائي كلام بطرس شيئا من التبجح والتفاخر والتباهي؟ دعونا نضع الأمور في المنظار الصحيح. لذا أرجو أن تنتقلوا معي إلى سفر الأمثال الأصحاح 16 الآية 18. يقول سليمان الحكيم: قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. يا لها من آية! فعندما نسير في طريق الكبرياء نكون قد وضعنا نفوسنا عند حافة السقوط، فالطوق للفخر والسعي وراء مظاهر التكريم، ذلك المكان الذي نختاره تحت أشعة الشمس الساطعة، يسلك أحيانا طريق الوفاء والولاء والإخلاص. فلنحذر إذ ذاك، لأن السقوط أصبح وشيكا. هذه كانت حال بطرس في الأصحاح 13 الآية 37 في إنجيل يوحنا، وهذا ما جعل المسيح يتكلم إليه بكلام النبوة في الآية 38، حيث نرى الحدث الرابع، إنه نبوة يسوع. الآية 38: أجابه يسوع: أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك، لا يصيح الديك حتى تنكرني 3 مرات. إنها كلمات تتكلم عن شيء سيحدث في المستقبل، كلمات مخيفة ومرعبة تطارد الإنسان. وإني لأتساءل عن شعور بطرس في تلك اللحظة. في ضوء هذا سأتناول بعض المبادئ المهمة. أولا، ما من أحد مهما كان مهما من الناحية الروحية معصوم من الخطأ أو محصن ضد الفشل. فمع أن بطرس دعي صخرا فقد زل وأخطأ، فما من حصانة لأي كان من الوقوع في الخطأ، كلنا عرضة للسقوط والفشل. حتى النضج والرصيد الروحي لا يمكنهما أن يحصنا المؤمن أو يجعلاه بمنأى عن الزلل. فكون بطرس صخرا لا يعني أنه لن يتأثر فيما بعد، فالصخر ليس سياجا واقيا من الفشل أو السقوط، ذلك لأن السقوط هو احتمال من احتمالات الجبلة البشرية. فما دمنا نعيش في الجسد فإننا سنظل عرضة للخطأ باستمرار، وإلا فما من سبب يدعو لليقظة والانتباه والحرص والحذر. أرجو أن تفتحوا معي رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 10 الآية 12: إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. هذه الآية كتبت لأناس أمثال بطرس، نعم للذين يتخذون من حياة بطرس مثالا لهم. فمن يتباهى ويتفاخر بأنه قائم وثابت فليحذر من السقوط، ذلك لأن هذا التفاخر هو الشفير الذي ستقعون منه. المبدأ الثاني الذي يساعدنا على فهم سقوط الجبابرة والعظام هو أن الله يعرف تماما نقاط ضعف الإنسان. اسمعوا ما يقوله المزمور الثالث بعد المئة الآية الرابعة عشرة: لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. يا لها من آية رائعة تشجعني وتساندني باستمرار. فالله المعجز، أبونا المحب، الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، يعرفك تماما ويعرفني أيضا كما أنا. فما من أسرار مخفية لديه، ما من أبواب موصدة أمامه، ما من خزانة مقفلة بإحكام. وذلك لكونه يعرفنا جميعا حق المعرفة بما في ذلك نقاط الضعف فينا. فكما كان بطرس يعرف نفسه على حقيقتها، أنا أعرف نفسي وأنت تعرف نفسك وأنت تعرفين نفسك. نحن لسنا سذجا، فعندما نبتعد بعيدا ندرك ذلك ونعرف أننا لسنا في المكان الصحيح، ونعلم أننا على مقربة من الأشياء الجسدية والأفعال المخزية، كما نعلم داخلا في قرارة نفوسنا أننا لن نصمد طويلا. فمع كوننا نختلف بعضنا عن بعض في كثير من الأشياء، فإننا جميعا نملك نقاط ضعف معينة خاصة بنا. من أجل ذلك نسمع صوت الآب الحنون يقول لكل واحد منا: هذه هي نقطة الضعف، كن حكيما، لا تعبث بالأمر.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك فتحظى برد منه، لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. كنتم مستمعي الكرام في الجزء الأول من حلقة عنوانها تصدع في الصخر. نرجو أن تنضموا إلينا في المرة المقبلة لإكمال ما تبقى في الجزء الثاني بفم القصد شارلي كوستا، كما أننا مستعدون لمجاوبتكم عن جميع أسئلتكم إن كتبتم إلينا. نشجعكم على ذلك، والآن نستودعكم لنعمة الرب وبركته على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله.